صفحاتك الماء يروي لهفة العطشان.
يقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. من الواضح جدا أن سورة محمد كما أسلفت نزلت بعد الهجرة في المدينة المنورة، ونزلت بعد معركة بدر، وغالبا قبل معركة أحد. إذن الجو مشحون والمؤامرات على قدم وساق، ولا غرابة لذلك أن تكون السورة مكتظة بالحديث عن المؤامرات وعن القتل والقتال والمواجهة مع المشركين وعن النفاق أيضا، باعتباره ظاهرة جديدة جدت مع ظهور الإسلام وقوته في المدينة، فدخل أقوام في الإسلام على غير رغبة، وإنما إما دخلوا طمعا أو خوفا أو دخلوا بقصد الكيد للإسلام من داخله، الطعن فيه من داخله، فوجدت هذه الظاهرة الجديدة التي هي ظاهرة النفاق والمنافقين، وكان اليهود يرعون هذه الظاهرة ويؤيدونها أحيانا، والمشركون بمكة واليهود في المدينة والمنافقون في المدينة أيضا كانوا كثيرا ما يجتمعون، وإن اختلفوا يجتمعون على حرب الإسلام. وليس غريبا ما نرى من تصارع هو البغي، لكن بالأسامي تعدد وأصبح أحزابا تناحر بينها وتبدو بوجه الحق صفا موحدا. فأمام هذا الوضع السابق، الله سبحانه وتعالى تكلم فيما مضى عن عدد من هذه الأشياء وعن موقف اليهود وعن موقف المنافقين، وكثيرا ما يشيد بموقف المؤمنين ويقوي عزائمهم ويعزز مواقفهم، لأنهم أحيانا يتعرضون لضغوط غير عادية، وأحيانا يتأثرون بالجو من حولهم لأنهم لا زالوا في طور التكوين، فيكون عندهم أقارب أو زملاء أصدقاء أو جيران ينتمون إلى هذه الأطياف، ولا يزال المجتمع المدني مختلطا، هذا بيت يهودي وهذا بيت منافق وهذا بيت مسلم مؤمن، ففيه كان نوع من التأثير الذي يصعب عزله عن العقول الجديدة الغضة التي دخلت في الإسلام. هنا الله سبحانه وتعالى يقول: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. هؤلاء أناس من المؤمنين المتحمسين يتمنون أن تنزل سورة من الله سبحانه وتعالى فيها تكاليف جديدة، لأنهم عندهم الرغبة وخاصة في القتال في سبيل الله والجهاد، فهم يقولون لولا، يعني هلا يا ليت أن تنزل سور جديدة من القرآن وتكاليف جديدة، عندهم رغبة في الخير. الله سبحانه وتعالى لا يريد منهم هذا الشيء، ويكون الأفضل في حق هؤلاء أن يعملوا بواجب الوقت والمستطاع الآن والذي أمرتم به، ولا تكتفوا بالأماني، لأن هناك أناس تمنوا أشياء فلما فرضت عليهم نكلوا عنها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فلما كتب عليهم القتال وهم كانوا يتمنونه إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. إذن هناك ناس تمنوا شيء ولما فرض عليهم نكلوا عنه وتمنوا أن لم يكن، وهذا دليل على أن تربوي على أن الإنسان عليه أن يعمل بالممكن الآن والمقدور عليه حتى لو كان بسيطا، ولا يضع أو يضيع نفسه بالأماني أنه لو حصل سوف أعمل وأعمل وأعمل، ربما لا يكون صادقا في ذلك ولكنه يتوهم، والمعيار هو أن تعمل بالمقدور عليها الآن ولا تتمنى ما ليس بمستطاع أو ما ليس بمتاح الآن. ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يشيد بموقف هؤلاء المؤمنين الذين يتمنون أن يفرض عليهم أمر من الأمور أو تنزل سورة يكون فيها تحفيز لهم على الجهاد في سبيل الله أو على أعمال صالحات. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أنزلت سورة، وهذا من لطيف المعاني، هم قالوا لولا نزلت، الله سبحانه وتعالى قال فإذا أنزلت، ما الفرق بين نزل وأنزل؟
أدرك إذا نزلت، لكن أنزلت فتنزل،
لا في فرق آخر.
ها؟ نزلت على
أيوة، طبعا العكس، لولا نزلت التنزيل يكون على دفعات، أما الإنزال فيكون دفعة واحدة. فهم يقولون لولا نزلت سورة، كأنهم ينتظرون أن يكون هناك بداية نزول سورة ولو نزلت متدرجة. فالله سبحانه وتعالى قال فإذا أنزلت سورة، يعني أن سورة نزلت كاملة، فهذا دليل على أن سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم نزلت دفعة واحدة، هذه السورة وليس فيها مدني مكي، ليس فيها مكي، وإنما كلها مدنية كما أسلفنا بالأمس، والذين قالوا إن فيها آيات مكية فكان هذا القول وهما، فظاهر النص القرآني نفسه أن هذه السورة وهي التي ذكر فيها القتال أنها أنزلت، يعني نزلت دفعة واحدة وليس بالتدريج أو على بالتنجيم كما كان تنزل كثير من السور. فإذا أنزلت سورة محكمة، وقوله محكمة معناها غير منسوخة، هذه السورة ثابتة في أحكامها، وأيضا محكمة بمعنى أن هذه السورة واضحة شديدة الوضوح، ليس فيها إبهام ولا غموض ولا احتمال أو تردد في معانيها. مثلا في قوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ليس هناك في اللغة العربية أبلغ ولا أحكم من هذه الكلمة في وصف مقاتلة المشركين وقتالهم وقتلهم، فهذا من معاني الإحكام. وقوله فإذا أنزلت سورة محكمة دليل على أن القرآن فيه محكم وفيه إيش؟ متشابه، والمتشابه قد يشكل على بعض الناس أو على كل الناس، كما قال ربنا سبحانه منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أساس القرآن ولبه وجوهره وجمهور معانيه محكم، وأخر متشابهات يعني قليلة ولكنها موجودة أيضا، متشابهة يعني قد يكون معناها مما لا يفهمه الناس، وقد يفهم الناس معناها لكن لا يحيطون بها علما، مثل ما ورد في بعض صفات الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، لما سئل الإمام مالك عن هذه الآية قال الاستواء معلوم معروف من حيث معناه ونقر به، لكن الكيف، الكيف غير معقول يعني لا تدركه العقول، فهذا متشابه من حيث الكيفية، من حيث كيفيته مما لا تحيط به العقول ولا يدركه الخيال. فنفرق هنا بين التشابه في المعنى وبين التشابه في الكيفية، فكيفية هذه الأشياء مما لا يحيط بها الإنسان ولا يدركها. المقصود أن التشابه هو شيء طبيعي في لغات الناس كلها، لغة العرب وغيرها، أن يوجد ألفاظ محتملة، بل يوجد ألفاظ الأضداد في لغة العرب. ما هي ألفاظ الأضداد؟ الأضداد في اللغة العربية مثل إيش؟ أيوة، كلمة تستخدم بمعنيين متضادين، هذا إما لك كل تعطيه اللي خلفك كلكم أصبتم، كلمة تحتمل معنيين متضادين، مثلا ذكاء يطلق على الشمس ويطلق على الظلام، مثل السليم يطلق على المتعافي ويطلق على اللذيذ أو المريض، وهكذا في كمية، بل هناك يعني قطرب عنده مثلثات مشهورة، هو يعني أديب لغوي عنده المثلثات، يعني الكلمة التي تحتمل ثلاثة معاني، دعوت ربي دعوة، لما أتى بالدعوة فقلت عندي دعوة، إن زرتني في رجبي، وهكذا يعني فقلت يا ابن الحرة عشت بأرض حرة، عشت بأرض حرة معروفة بالحرة، فقلت يا ابن الحرة ارثي لما قد حل بي، يعني كلمة تحتمل ثلاثة معاني، وأحيانا لا تتغير الكلمة، يعني حتى شكلها أو نطقها لا يتغير، وإنما تظل هي وتدل على معاني متعارضة. إذن هذا جزء من التكوين اللغوي، والقرآن نزل بلغة العرب فيوجد فيه أحيانا المتشابه وغالبه المحكم، والمؤمن يرد المتشابه إلى المحكم، والذي في قلبه مرض يقف عند المتشابه ويحاول أن يثير التساؤلات حوله. فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهنا السورة التي نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، وهي هذه السورة الكريمة سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله وذكر فيها القتال دليل على أنه ذكر فيها موضوعات أخرى ولا لا؟ نعم ذكر فيها موضوعات أخرى، ولكن من ضمن موضوعاتها القتال في سبيل الله. رأيت الذين في قلوبهم مرض، وكلمة الذين في قلوبهم مرض في الاصطلاح القرآني غالبا ما تطلق على من؟ المنافقين. ومن ذلك أول سورة في القرآن سورة البقرة، بعدما ذكر الله المنافقين قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن هذه هدية يا أبو عبد الرحمن، ها فسر ما يبلك هذه، هذه الدكتورة بارك الله فيك بارك الله فيك. إذن في قلوبهم مرض غالبا ما يطلق على المنافقين، والذين والمرض الذي في قلوبهم مرض إما أن يكون مرض النفاق أو يكون مرض الشك أن عندهم تردد، إما أن يكونوا كافرين باطنا ويتظاهرون بالنفاق لقصد، أو يكون عندهم شك وتردد كما قال الله سبحانه وتعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن الجدير أن نعلم أن النفاق المنافقين لم تكن مقاصدهم متفقة، كان هناك أناس منهم قصدوا ورتبوا، وكان هناك أناس ضعفاء يتأثرون بهؤلاء وإذا ذهبوا إلى آخرين تأثروا بهم، وكان فيهم أناس كان عندهم شكوك ثم زالت هذه الشكوك وآمنوا بالله سبحانه وتعالى. فهنا قال رأيت الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، لأنهم موجودين مع المسلمين في الجلسة ويسمعون القرآن وسمعوا هذه السورة، فهم ينظرون إليك يا محمد نظر المغشي عليه من الموت، يعني نظرتهم فيها ارتباك وفيها خوف وذعر، كما قال سبحانه في سورة الأحزاب تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. إذا نزلت هذه السورة لأنهم مرتبكون ماذا يقولون؟ سورة تدعوهم إلى القتال أو سورة تبين أحوال المنافقين وتنطبق عليهم، فيقع عندهم حالة من الارتباك والتردد يظهر في عيونهم وفي نظراتهم، ما ليست طبيعية في نظرتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى فأولى لهم، إما أن يكون أولى لهم يعني فويل لهم فيكون ذلك تهديد ووعيد لهم، أو يكون المعنى كما قال الأصمعي وجماعة من علماء اللغة فأولى لهم يعني بمثابة الدعاء عليهم أن يكون هلاكهم في أول عرض يصيبهم، يهلكون إن شاء الله عند أول حادث يقع لهم. طبعا هذا على سبيل الدعاء أو التهديد، ويحتمل وهذا أقرب أن يكون المعنى مرتبطا بما بعده فأولى لهم طاعة وقول معروف، يعني الأحسن لهم والأفضل لهم طاعة وقول معروف بدلا من أضمار النفاق والتردد والانخزال والانسحاب. الله سبحانه وتعالى يقول الأفضل والأحسن لهم لو عقلوا هو الطاعة والقول المعروف، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين والمؤمنات إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا طاعة وقول معروف. فهذا يوحي بمعنى أو درس تربوي ودرس حياتي ودرس إيماني جميل، وهو أن على الإنسان إذا فوجئ بتكاليف ربانية أو حياتية أو ما أشبه ذلك أن لا يواجهها بالتذمر والتضجر والاستصعاب، وإنما يواجهها بالطاعة والقول المعروف ما دامت حقا والكلمة الطيبة، ويستعين بالله، وسيجد أن الله يسهل له كل عسير ويهون عليه كل صعب، وهو يردد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، يعني جعلت الصعب سهلا، فلا تستصعب الأشياء، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. فعلى الإنسان أن يكون عنده عزيمة صادقة وثقة بالله سبحانه وتعالى، وكما يقول أيضا الشاعر الشابي يقول ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، فمن استعان بالله أعانه، ومن استكفى الله كفاه، ومن استوقاه وقاه. فهنا الله أمرهم ووجههم إلى أن يطيعوا وأن يقولوا قولا معروفا ثم يجدوا الفرج من الله. فإذا عزم الأمر، يعني جد الجد ووجد القتال وقامت سوق الحرب، هؤلاء الناس الذين في قلوبهم مرض كانوا ينكرون ويتراجعون وينسحبون، فيقول الله سبحانه وتعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. صدقوا الله، إذن هم يتعاملون مع الله وليس مع الرسول فقط عليه الصلاة والسلام أو مع الناس. والصدق، وهذا دليل على الصدق وأهمية الصدق في الحياة وفي الدين وفي الدنيا، وأنه أعظم وأجمل الخصال التي يجب أن يتحلى بها الإنسان، أن يكون صادقا ليس فقط في أقواله، وإنما صادقا في أفعاله، وصادقا في ضميره، وصادقا مع ربه، وصادقا مع نفسه. وبالمناسبة آخر آية شرحناها أمس: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، للرسول عليه الصلاة والسلام بمناسبة ذكر الساعة وقرب الأجل، تلقين لا إله إلا الله وتلقين الاستغفار. وقال العلماء إن هذه الآية الكريمة فيها ثلاث مقامات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. المقام الأول مقامه مع الله سبحانه وتعالى، وهو مقام التوحيد والذكر، فاعلم أنه لا إله إلا الله. المقام الثاني مقامه مع نفسه، وهو الاستغفار. والاستغفار فيه معنى عظيم من معاني الصدق، لأن فيه اعتراف الإنسان بذنبه، وفيه التواضع لله عز وجل، وفيه معرفة أن ما أعطاك الله من خير فمنه ومن فضله. والمقام الثالث مع الناس، مقامه مع الناس، وهذا يظهر في قوله: وللمؤمنين والمؤمنات. فيكون مقامه مع الناس هو الإحسان إليهم، ومن الإحسان الاستغفار لهم، فهذا من الصدق. فهنا قال: فلو صدقوا الله. ونموذج الصدق ببساطته، حتى واحد ما تعلم ولا جلس في حلقة، قصة الأعرابي الذي خاض معركة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند أصحاب السنن بسند صحيح. ولما انتهت الحرب وزعت الغنائم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: تفضل، هذا حظك من الغنيمة. فقال: يا رسول الله، ما قاتلتك على هذا؟ قال: على ماذا قاتلت؟ قال: قاتلتك على أن يأتيني سهم غريب، يعني ما يعرف مصدره، فيضربني منها هنا ويخرج منها هنا فأموت فأدخل الجنة. شوف الاستشراف للشهادة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. بينما هم جالسين ثارت الحرب من جديد، وجاء سهم غريب فضرب الرجل في صدره وخرج من ظهره فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله. شوف، هذا الرجل تخلى عن غنيمة بسيطة من الدنيا بكامل الصدق، فعمل قليلا وأجر كثيرا. وهذا دليل على أن الصدق مثل ما يقولون هو الإكسير، السر الذي وضع على الأشياء البسيطة يكبرها. ولذلك يؤتى يوم القيامة لأناس بأعمال أمثال جبال تهامة، فيجعلها الله تعالى هباء منثورا، لأنه اختل فيها، تخلف فيها عنصر الصدق. ويأتي إنسان بعمل بسيط جدا، وليس ببسيط لكن في نظر الناس وغير مكلف، تصدق بدينار أو صلى ركعتين أو تصدق على مسكين أو قال كلمة طيبة، فيدخل بها الجنة. فلو صدقوا الله، إذن الصدق ينبغي أن يكون صفة وخصلة تطبع شخصياتنا مع أنفسنا ومع الناس ومع الله عز وجل. فلو صدقوا الله لكان الصدق خيرا لهم، لكان خيرا لهم، لكان الصدق خيرا.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل